Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 22 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات قبلية بولاية غرب كردفان، واتفاقات صلح ووقف عدائيات بين مكونات قبلية في 3 ولايات. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض الاتفاق الإطاري، والبروفيسور صلاح الدومة يتوقع نجاح الاتفاق. تمديد حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق لمدة شهر، وتوقيع مذكرة تفاهم بين جهازي المخابرات السوداني والأثيوبي. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحميات المجهولة في قريضة إلى 127 حالة، وتوقعات بارتفاع كبير لأسعار الأدوية في المستشفيات بعد تحرير دولار الدواء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات وأحرقت عشرات المنازل في تجدد الاشتباكات القبلية بمنطقة أم شلقة وغرية إبراهيم في محلية النهوض بولاية غرب كردفان يوم السبت والأحد. وقال الناشط صلاح محمدي لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون 14 عربة دفع رباعي هاجموا غرية أم شلقة يوم الأحد، مما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 شخصا وحرق القرية والمناطق المجاورة لها. وأوضح أن المنطقة شهدت اشتباكات مماثلة يوم السبت أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين وحرق عشرات المنازل، وأشار إلى تصاعد حدة الاحتقان بين أطراف النزاع مما ينذر باندلاع المزيد من المواجهات وسط غياب حكومي واضح، داعيا السلطات للتدخل العاجل. وأضاف الناشط صلاح محمدي في هذا الخصوص:
أول امبارح نتج عن المناوشات بتاعتهم دي إحراق حلة إبراهيم ومقتل نفرين وجرحي ما لا يقل عن 20 مصاب، في غياب تام طبعا للقوات الأمنية والنظامية. رجعوا تاني الاشتباكات دي تجدد مع أمس وأدت برضو إلى مقتل 4 أشخاص.
جددت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد رفضها للتسوية وتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في مقابلة مع راديو دبنجا ما تم بين الطرفين اختطافا لثورة الشعب السوداني، وقال أن الحركة ستقف ضد أي اتفاق أو تسوية لا تلبي تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة. وأضاف أن ما يجري بين المكون العسكري والحرية والتغيير هو اعتراف بانقلاب 25 اكتوبر واعطائه شرعية وانحراف عن مسار الثورة. واضاف في هذا الخصوص:
موقفنا واضح ووضحناه منذ بداية الثورة، ورفضنا كل التسويات اللي تمت في 2019 واللي هي كانت سبب رئيسي في حرف الثورة من مساره. نفس موقفنا، نحن بنرفض اي تسوية على حساب ثورة الشعب السوداني، ونحن مع الشارع السوداني، مع مطالب الثورة، مع اسقاط الانقلاب. اي تسوية او حكومة تجي عبر التسوية بالشكل الماشي ده نحن نرفضها جملة وتفصيلا ونحن ضدها.
توقع البروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة السودانية نجاح الاتفاق الإطاري الذي تعتزم الحرية والتغيير توقيعه مع المجلس العسكري في تقديم حل الأزمة السياسية. وقال الدومة في مقابلة مع راديو دبنجا أن أبرز نقاط الاختلاف بين الاتفاق الإطاري واتفاق البرهان حمدوك الذي مر عليه عام هي أن اتفاق البرهان حمدوك جرى توقيعه مع حمدوك لوحده. وأضاف أن الغرض من اتفاق حمدوك البرهان كان إعطاء شرعية للإنقلاب، حيث وجد معارضة واسعة من الكتلة الثورية السودانية، مبين أن الاتفاق الإطاري يأتي بعد معاناة لم يشهدها الشعب السوداني من قبل، مما أدى لرفع الوعي. وأوضح أن الاتفاق الإطاري يتصف بالشمول ومن المتوقع أن توافق عليه جميع القوى الثورية، وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق الماضي كان شكله مضمونه إعطاء شرعية للانقلاب. هذا الاتفاق أتى بعد وصل معاناة الشعب لنقطة لم يصل لها في تاريخ السودان أصلا من قبل. شتان ما بين معارضة الاتفاق الأول، شتان وبين معارضة الاتفاق يعني إذا قارنا بين الاتفاقين احتمال نجاح هذا الاتفاق أكبر بكثير.
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تسيير مليونية 22 نوفمبر يوم الثلاثاء إلى القصر الجمهوري. وحددت التنسيقيات في بيان 4 نقاط تجمع ومسارات تؤدي إلى القصر من مدن الخرطوم الثلاثة، وأشارت إلى خطط بديلة في حال إقلاق الكباري، وقالت أنها لن تلتفت لدعوات التسوية، رافضة إعادة تجربة الوثيقة الدستورية، ومؤكدة تمسكها بإسقاط هذا الانقلاب وعودة العسكر للسكنات والتأسيس لدولة الحرية والسلام والعدالة. من جهة أخرى، انتظمت المظاهرات عدد من أحياء الخرطوم للمطالبة بإسقاط الانقلاب، بينما واجهتها السلطات بإطلاق الغاز المسيل للدموع. تشهد محلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان استقرارا أمنيا بعد توقيع وثيقة وقف العدائيات بين قبيلتي الحوازمة وكنانة بعد صراع قبلي دامي. وأوضح المدير التنفيذي لمحلية أبو جبيهة سايمون تاب أن التوقيع جاء بعد جهود كبيرة من لجنة مجتمع أبو جبيهة التي نظمت لقاءات منفردة مع الأطراف المتنازعة، مشير إلى تنوير لجنة أمن المحلية بمخرجات هذه الاجتماعات واتفاقيات الصلح السابقة بينها إلى أن تم الوصول للتوافق على وقف العدائيات. وقال أن الترتيبات تجري الآن للتوقيع على مصالحة شاملة تعيد الأوضاع إلى أهدها السابق. وأضاف سايمون تاب في هذا الخصوص:
العمل الذي قام بها لجنة مجتمع أبو جبيهة دائما أكثر من 43 يوم وبذل فيها غالي ونفيس وتكبر المشاق، وصل اللجنة إلى سير وصل اللجنة إلى سيرها ووصلت إلى رفع ميزانية لصلح الشامل بصورة نعتبرها هي مثالية.
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادئ مرسوما قضى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء الإقليم لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الاثنين 21 نوفمبر. ووجه القرار القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع بالتدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، ومنحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال. رحب نازحون بمعسكر زمزم في الفاشر بتوقيع وقف العدائيات بين عدد من المكونات يوم السبت الماضي، مؤكدين في الوقت نفسه أن نازحي المعسكر ليس طرفا في الاتفاق. وقال عبد الكريم أحد قيادات النازحين لراديو دبنجا أنهم مع أي اتفاق يحقق مطالب المواطنين والنازحين ويؤدي لمحاسبة الجناء ويكفي الحرية الحركة للجميع. وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق بتاع وقف العدائيات تم توقيعه أول أمس ده، نحن في معسكر زمزم ما شركاء أو ما طرف فوقه، بقدر ما أنه نحن بنرحب بأي خطوة هو بيؤدي إلى استقرار الإنسان وبيدي حق الإنسان، يعني ما يطلع حاجة بتاعت حاجات سياسية.
وقعت قبيلتا المسيرية وأولاد راشد يوم الأحد على اتفاق صلح نهائي برعاية وإشراف قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور بعد الأحداث التي وقعت بين القبيلتين خلال الأسابيع الماضية بمنطقتي تكتكا وجغمة الغربية بمحليتي وادي صالح وبندسي. وأكدت القيادة الأهلية للطرفين التزامهم بما جاء في الاتفاق والعمل به ونبذ الحرب والعنف. حذر تجمع الصيادلة المهنيين من العواقب الوخيمة لاعتماد قرار تحرير سعر الدولار الأدوية بواسطة الإمدادات الطبية. وقال التجمع في بيان أن القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار الدواء في الصيدليات، موضح أنه كان يتم تسعير الدواء ب 18 جنيه مقابل الدولار حتى أكتوبر 2019، وفي عام 2021 تم التسعير ب 165 جنيه مقابل الدولار، وتوالت الزيادات بعدها وصولا لسعر الدولار المحرر بالكامل. من جانبه قال الصيدلي فريد عبد الوهاب لراديو دبنجا أن تحرير دولار الدواء سيؤدي لتفاقم معاناة المرضى حتى المسجلين ضمن مظلة التأمين الصحي. قال الصيدلي فريد عبد الوهاب.
هم كانوا مسعرين الدواء مع اعتقد ب 160. الفرقه دي كانت بتدفع الامدادات ذات الادويه المستورده، الادويه المحليه ما فيها مشكله لانها بتدفع بالسعر الجنيه السوداني. فحاليا تحرير الادويه حتكون مصيبه كبرى يعني، خصوصا الادويه الكرونيك زي ناس ال 160 والادويه اللي مستورده عموما، فدي حتكون فيها غبزه بطريقه ما تتخيلها انت ذاتك في نزاعها.
سجلت ولاية جنوب كردفان 3 حالات إصابة مؤكدة بحمى الضنك من بين 75 حالة اشتباه، وكشف الدكتور الرضي إسحاق عبدالهادي المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان عن خطة متكاملة للتصدي للوباء من خلال حملات لمكافحة الناقل. ارتفع عدد حالات الإصابة بالحميات المجهولة في قريضة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد إلى 127 حالة، وقال عباس شمس الدين مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الولائية في تصريحات صحفية أن تراكم الحالات منذ ظهور أول حالة وحتى أمس الأحد بلغ 127 حالة، تم تخريج 88 منها وتبقى بالمستشفى عدد 39 طالبة. وأوضح أن البحث ما زال جاري لمعرفة مسببات المرض وسط الطالبات بالمرحلة الثانوية. طالبت اللجنة التسييرية النوبية لمناهضة التعدين بفتح تحقيق عادل حول الأحداث التي شهدتها منطقة سوق خناك غرب السكوت بالولاية الشمالية يوم الأحد. وأشارت اللجنة في بيان إلى فض اعتصام المواطنين المناهض للتعدين بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والعنف المفرط بجانب اعتقال العشرات. وطالبت اللجنة بإبعاد عمليات التعدين عن موقع السكن والزراعة مع منع استخدام مواد الزئبق والصيانيت القاتلة، كما طالبت بمنع استخدام العنف تجاه أي تعبير سلمي مهما كانت الأسباب وضمان حق التعبير والتجمع والتنظيم. نفذت عدد من المبادرات الشبابية بكادوغلي بولاية جنوب كردفان بالتعاون مع إدارة المعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بجنوب كردفان حملة التبرع الطوعي بالدم لدعم مرضى حمى الضنك بشمال كردفان. وقال الدكتور فخر الدين أحمد شداد مدير إدارة المعامل وبنوك الدم لراديو دبنجا أن هذه الحملات تنظم سنويا بداية كل عام، لكنها جاءت هذه المرة في ظروف استثنائية لإنقاذ أرواح المرضى بشمال كردفان. وأوضح أن الحملة جاءت بمبادرة من شباب شارع الحوادث، شباب عشان بلدنا، شباب حي تايفوري وشبكة تسقيف الأقران الشبابية. وقع جهاز المخابرات السوداني والأثيوبي على مذكرة تفاهم بالتعاون في مجال التدريب المشترك والتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية العابرة ومعالجة قضايا مواطني البلدين. وقال جهاز المخابرات العام السوداني في بيان أن مدير عام جهاز المخابرات العام الفريق أول أحمد إبراهيم علي مفضل تباحث مع مدير جهاز المخابرات الأثيوبي خلال زيارته إلى الخرطوم يومي السبت والأحد العلاقات الاستخبارية بين الجهازين. حملت ناشطات في كادوغلي بولاية كردفان الحكومة مسؤولية الأحداث المتكررة من اغتيال للنساء وتعنيفهن بما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وذلك على خلفية مقتل مزارعة داخل مزرعتها يوم الأحد. وأكدت الناشطة انتصار شريف من أجسام السلام في حديث لراديو دبنجا أنهن لن يصمتن أزاء الوضع الراهن والقيام بدورهن الكامل لإنهاء ظاهرة إسحاق أرواح النساء التي بدأت تزداد بشكل كبير خلال العامين الماضيين. وأضافت في هذا الخصوص:
الحادث بتاع أمس اللي حصل ده أنا بحمل الحكومة المسؤولية التامة تجاه الحاجة اللي حصلت دي، بتمنى من كل منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الإنسان والمرأة والطفل وكل الأجسام النسوية إنها تقيف وقفة يعني وقفة واحدة.
وصل راعي الطريق الخدمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان المرغني عصر الاثنين إلى الخرطوم بعد غياب لأكثر من 10 أعوام. واستقبل المرغني في مطار الخرطوم عدد كبير من المواطنين من مختلف الولايات حيث حملوا لافتات ترحيبية. الخبر الأخير في النشرة: كشف المدير العام لوحدة تنفيذ السدود محمد نور الدين عن تأثر تنفيذ مشروع مياه القضارف بسبب توقف التمويل من قبل الصناديق العربية بقرارات وتوجيهات من البنك الدولي ونادي باريس. وأوضح محمد نور الدين في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء أنه تم الوفاء ب 46 مليون دولار من تكلفة المشروع البالغة 55 مليون دولار، مضيف أن بعثة من صندوق التنمية الإسلامي جدة ستزور المشروع في 23 من الشهر الجاري للوقوف على ما تم إنجازه وبحث إمكانية استئناف التمويل والعمل بالمشروع والذي نفذ بنسبة 97%. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم، إضراب العاملين بولاية الجزيرة يدخل أسبوعه الثاني، والناشط عامر ضرائب من محلية باسوندا يتحدث عن انتهاكات الميليشيات الأثيوبية، وأيضا كلمة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في افتتاح المؤتمر 17 للجنة التنسيق الإقليمية الأفريقية الذي عقد اليوم بالخرطوم، وأيضا رأي النازحين في الاتفاق بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وأيضا رأي القوى السياسية في تمديد حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق. ونختم جولتنا مع القيادي بالحزب الشيوعي عمر سيد أحمد عن موقف قطاع المحامين الشيوعيين بالعاصمة القومية عن مشروع الوثيقة الدستورية. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
البرهان يؤكد التزام القوات المسلحة بحماية الانتقال ويشدد على تشكيل حكومة مدنية انتقالية غير حزبية. الحرية والتغيير تم في تداول أي ترشيحات لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعاتها وتكشف عن اجتماع حاسم للمجلس المركزي مساء الثلاثاء. الجبهة الثورية تعلن استعدادها للتوقيع على الإعلان السياسي بعد تضمين ملاحظاتها حول هياكل السلطة واتفاق سلام جوبا. نازحات بمعسكرات دارفور يطالبن بالتسوية الشاملة بمشاركة جميع الأحزاب والحركات والنازحين واللاجئين. والي غربي دارفور يطالب الآلية الثلاثية بإشراك الأقاليم والولايات في الحوارات الرامية للخروج من الأزمة الراهنة. قطاع المحامين الشيوعيين بالخرطوم يرفض مسودة الدستور ويصفها بالمصنوعة والمدعومة من جهات أجنبية. هدوء حذر في محلية النهود بولاية غرب كردفان بعد اشتباكات دامية أدت لمقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات وحرق مئات المنازل ونهب ممتلكات. وزارة الصحة الاتحادية تعلن وفاة 23 حالة وإصابة 3326 حالة بحمى الضنك في 12 ولاية. ظهور 9 حالات هستيريا مصحوبة بضيق في التنفس وسط طالبات بمحلية الجوز بجنوب كردفان، والسلطات الصحية تكشف عن نقص صحات في الأكسجين. لجان المقاومة بالخرطوم تؤجل مواكب 22 نوفمبر إلى الأربعاء، والسلطات تقلق كوبري المكنمر وكوبري النيل الأبيض. السلاح الطبي. العاملون في القطاع الصحي والطبي بولاية الجزيرة يواصلون الإضراب عن الحالات الباردة للأسبوع الثاني للمطالبة بمستحقات مالية ووعود من حكومة الولاية. محكمة مقتل الرقيب استخبارات تعيد استجواب المتهمين 8 واستجواب المتحري وشهود الاتهام الأسبوع المقبل. الحزب الشيوعي بإقليم النيل الأزرق يرحب بتمديد الطوارئ في الإقليم لمدة 1 شهر، وحزب الأمة يعرب عن مخاوفه من تأثير الطوارئ على حقوق المواطنين. توقف 4 مدارس ابتدائية وثانوية في محلية سيربا بولاية غرب دارفور بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وأكثر من 1500 طالب خارج مقاعد الدراسة. اللجنة السداسية لحماية البيئة في الشمالية تدعو لتشكيل جبهة عريضة لإيقاف انتهاكات السلطة على خلفية فض اعتصام رافض لشركات التعدين في سوق خناق بغرب السكوت. الدعم السريع ينظم ملتقى للتعايش السلمي بمنطقة كولجه بولاية شمال دارفور بمشاركة الإدارة الأهلية والمزارعين والرعاة. انطلاق مبادرة كلنا وجدي للمطالبة بإطلاق سراح وجدي صالح وعبد الله سليمان وأعضاء لجان المقاومة.
مرحبا بكم من جديد، والبداية من إقليم النيل الأزرق والتي أصدر فيها حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي أمس الاثنين مرسوم قضى بتمديد حالة الطوارئ بالإقليم لمدة شهر. جولة السودان التغت رئيس حزب الأمة بإقليم النيل الأزرق الأستاذ أحمد الحاج ورأي الحزب في تمديد حالة الطوارئ بالإقليم.
هو حسب رأيه جيرانه هم بر اللي عشان يثبت أركان العمل الأمني في الولاية. ويسو نفسي ملاحظاتنا عليه فأنه كان ممكن عبر الإجراءات الجنائية يسوي الإجراءات دي كلها ويسوي اللي قدام يعني في حافظة الجهود الأمني الموجودة عنده. صح الإجراءات اللي اتخذت أدت أكلها بالشتاب الأمني يعني. لكن دارنا بس ما يكون سبب في إهدار حقوق الناس يعني حق المتهم في المحاكمة العادلة أنه الحياة الأساسية يعني. ما يحبسوا له فترة أطول من المتاح يعني. الله يكون
نعم يعني
الجهود اللي افترض يصب ليها كل القوة السياسية والمجتمع المدني في التصالحات ده في شغال فيه لكن بسيط، بس لأنه حجم الكارثة كانت كبيرة على الناس يعني.
نعم
لكن في شغل بدأ وسط المجتمع المدني والقوة السياسية فأنهم يحاولوا يرتقوا نسيج اجتماعي عشان الناس تعود لمواقعها ويعود الحياة زي ما كانت يعني. لكن دي دار لها زمن أصلا ما أظن يكون قريب، لكن الناس شغالين في الجهود يعني.
وكل مرة الناس تحتاج لشهر وممكن الشهر الجاي يكون في شهر.
والله لا إن شاء الله إن شاء الله للجهد المبذول نحن متابعين معاهم فيه قريب إن شاء الله قريب الناس وصلت لقناعات كويسة كانوا لازم يتعايشوا مع بعض يعني
إن شاء الله.
يبقى بس الكلام متعلق بعد ذلك محاسبة الناس اللي ارتكبوا الأحداث دي ويجوا ارتكب جناية ينال عقوبته عشان يبقى عيضة للآخرين يعني.
إن شاء الله
الحياة الواقفة الناس إن شاء الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ. نبقى في إقليم النيل الأزرق ومعنا الأستاذ بكر درويش سكرتير الحزب الشيوعي بالإقليم ورأيهم في تمديد حالة الطوارئ بالإقليم.
أنا في رأيي أنه مبرر بالخطوات اللي هو عملها بوجود الحاكم الحس هو شغال في أنه هو قاعد يأسس في حيبة الدولة وكذا في هدوء على مستوى العام وفي في 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 أنه يعني الظواهر الشاذة اللي كانت في الشوارع دي بدأت تختفي وكذا. عموما انا مع الراي ده يعني انه مزيدا من ما انا براي سليم يعني انه لحد ما الاوضاع تستقر ما في مشكله في الموضوع يعني. الظاهره بتاعت وجود هيبه الدوله وبسط الامن اللي هو ظاهر حسره خلى انه الاوضاع تستقر يعني في الولايه.
دخل إضراب العاملين بولاية الجزيرة أسبوعه الثاني، ويطالب العاملون بولاية الجزيرة بزيادة الأجور وتطبيق المناشير. معنا دكتور عبد الحفيظ عوض الكريم الناطق الرسمي باسم لجنة الأجور والقطاعات الصحية والطبية بولاية الجزيرة. مرحبا بك.
والله يا أخي الإضراب ده يعني هو نحن ما أعلن إضراب طوالي، نحن أساسا كتبنا مذكرة طيب نحن رفعنا مذكرة للسيد الوالي والسيد مدير عام الصحة يوم 27 بأنه يا أخي نحن في القطاع الصحي متضررين من عندنا مشكلة بتاع تجور، لأنه جينا أنه الأخصائي بالدرجة الأولى بياخد له 6 وبياخد له 78 ألف، والأخصائي وأقل مرتب بياخد له تقريبا زي 8 ولا 12 ألف. دي المرتبات بتاعت العاملين. يعني الأخصائي بياخد 78 وأقل موظف عندي بياخد له 12 أو 8 آلاف. فدي كانت المطلب، ده كان المطلب الأول. المطلب الثاني كان عندنا استحقاقات منذ العام 2019. من 2019 عندنا استحقاقات وزارة الولاية هنا بما أطلب إنه تطلع الليلة تطلع بكرة ما طلعت. وفي بدل على هوات وفي كمية من البدلات. أدناه فرصة تقريبا بتاع أسبوع، إحنا مفترض بعد أسبوع نعد نضرب. بعد الأسبوع ما أضربنا الثاني أديناهم تقريبا زي أسبوع، بقت تقريبا زي 15 يوم من الإعلان بتاع من الموكب. مشى السيد الوالي ود المذكرة، مشت اللجنة بتاعت الأجور بواسطة موكب من الولاية وشود الخطاب للسيد الوزير، للسيد الوزير والوالي، والوالي التزم بأنه يحل كل المشاكل دي قبل الناس ما تخش يضرب. أديناهم في فترة بتاعة 10 أيام، وصلنا لحد 15 يوم، ما أدونا أي خبر وما اشتغلوا بينا واهملوا القضيه تماما. جينا بعد ذلك مباشره دخلنا في اضراب عن الحالات البارده في كل مستشفيات الولايه. وقف الحالات البارده في كل مستشفيات الولايه، وقفت. بقينا نشتغل الطوارئ فقط لفتره بتاعت 3 يوم لحد يوم الخميس. بعد ذلك فكينا الاضراب الجمعه والسبت والاحد والاثنين والثلاثاء يوم 14 تقريبا 15 برضه دخلنا في اضراب مفتوح عن الحالات الحرجة حالات الباردة. حتى بعد ذاك السيد الوزير والسيد الوالي حسوا بخطورة الموقف، جونا في الإضراب الثاني، جو قالوا يا أخوان أنتم مشاكلكم شنو؟ أخي إحنا مشاكلنا ما رفعناها لكم وكذا. قالوا خلاص تجوا اللجنة بتاعتكم، تجي نقعد نجتمع معاهم. مجلس اللجنة اجتمعت مع ناس الوالي والوزير، هو مع وزير الصحة، وقال خلاص إنه هو أدى بعض الحلول، واجتمعنا إحنا كلجنة ردينا له على الحلول دي كتابة، وقال خلاص ما عنده مانع انه الحلول انه هو يمشي انه يدفع ما تبقى من المتأخرات ويدفع القروش بتاعة مستشفيات الأيدولة، لانه كان برضه هي مشكلة. مستشفيات الأيدولة دي عاملة مشكلة كبيرة جدا، بحيث انه لحد الان مرتباتهم الناس الزول بالدرجة الخمسة بياخد 20,000 جنيه، يعني ما تعدلت نهاية. فدخلنا له في البرنامج بانه ياخد كلها مستشفيات تابعة للولاية، اما الولاية ودي اخطاء بتاعت حكومة سابقة عملت الأيدولة، اما الأيدولة بتتحمل المسؤولية. فهو اوعد خير انه حيحل الاشكاليه. قمنا نحن بنفس المستوى، قلنا نحن نوعد خيرنا في الاضراب، لكن نحن لحد الان اضرابنا غايم. ما لم نستلم استحقاقاتنا الماليه او يبدا صرف في استحقاقات الماليه ما حيكون في فك للاضراب على الاطلاق. يعني لحد الان المستشفيات مضربه عن الحالات البارده، لكن شغالين الطوارئ اكراما للمريض بس. ولحد الان السيد الوزير موعدنا بكره الاربعاء ان شاء الله انه حيحل او حيقوم يوري الناس حتصرف استحقاقاتهم فين. بعد ما نصرف استحقاقاتنا كلها من 2019 لحد 2022، بعد ذاك حنتفق على جدول زمني لزياده الاجور لحد نهايه السنه. اذا التزم بزياده الاجور بنفس الطريقه اللي رفعناها له اوكي، ما التزم حندخل في اضراب عام عن العمل في وزاره الصحه لهذه الاجور بصفه عامه.
طيب القطاعات المضربه هل هي الاطباء ولا كل الكوادر الصحيه؟
والله الاطباء الناس اللي هم على غير وزاره الصحه مضربين. احنا ما مشكلتنا الاطباء في السودان مقسومين لقسمين، في قسم بيتبع للتعليم العالي وفي قسم بيتبع للصحه. الناس اللي بيتبعوا للتعليم العالي مرتباتهم تفوق ال 500 وال 450 الف، ونفس الاخصائي ذاته او قد يكون الاخصائي هو يعني احدث من الاخصائي في وزاره الصحه، والاخصائي في وزاره الصحه بياخذ 78,000 جنيه. فدي ذاتها خلقت نوع من الفوضى بين الاخصائيين الاثنين، يكونوا في تخصص واحد مثلا في التوليد او في الجراحه، يكون ده بياخد 500 وده بياخد 78,000، وبتاع 78,000 ده قد يكون هو استاذ ب 500 ده قراو. الاطباء الاخصائيين على الكوادر التابعين لوزاره الصحه فقط، تابعين لوزاره الصحه ما تابعين للتعليم العالي. يعني ناس التعليم العالي الاخصائيين في التعليم العالي شغالين، لكن الاخصائيين التابعين لوزاره الصحه ولايه الجزيره والاطباء تابعين لوزاره الصحه ولايه الجزيره والكوادر الطبيه المساعده كلها في ولايه الجزيره هم مضربين عن العمل لحين توفيق اوضاع الناس كلهم. بما انه الكادر الطبي وقف، معناته اوتوماتيكلي الاخصائي بتاع التعليم العالي وقف، الاخصائي بتاع الشرطه وقف، بتاع الجيش وقف، بتاع اي حاجه وقف، لانه ما عنده طريقه يشتغل الا يشتغل المعمل ويشتغل بنك الدم ويشتغل التحصيل ويشتغل الباب ويشتغل الفراش ويشتغل المحضر. حتى يقدر يشتغل ما بيقدر يشتغل. فبالتالي كل الكوادر اللي مضرب عن العمل، بنك الدم متوقف تماما عن العمل الا الحالات الحرجه شديد وبدراسه شديده حتى نقوم الناس يدوا دم، حتى الناس يعني الشغل في الصحه متوقف تماما في الجزيره. لكن يلا في حل الان، هو السيد اسامه يعني كتر خيره مدير الصحه انه يعدنا بكره يحل الموضوع حل ان شاء الله جذري، وهو واجب بالمناسبه واجب جدا في قضايا العاملين، لكن انفورشنيتلي انه بس ما مساعداه الحكومه وما مساعداه الجهات الرسميه انه تدعمه عشان يحل المشاكل، وهو مقتنع بانه في مشكله حقيقيه في ولايه الجزيره، وقال اكثر من تصريح الليله قال في تلفزيون السودان باكثر من تصريح بانه في مشكله حقيقيه في المرتبات تضعف المرتبات، لكن الجهات الرسميه ما مساعداه عشان يقدر يحل الاشكاليات دي، لكن هو مجتهد في حلها.
والآن ننتقل إلى ولاية القضارف والتي تشهد انتهاكات من الميليشيات الأثيوبية في الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا. معنا الناشط عامر ضرائب من محلية باسندا الحدودية، يتحدث عن انتهاكات الميليشيات الأثيوبية وأيضا عن قضايا أخرى تتعلق بالمحلية.
نحن في موسم الحصاد والقوات الأثيوبية تعتدي على المواطنين في تايا وتنهب المحاصيل الزراعية، وقامت بقتل أحد المزارعين رميا بالرصاص من قبيلة القمز داخل المناطق المحررة. وفي يوم 18-12 في هذا الشهر، وفي الساعة الثالثة صباحا في منطقة كنينة تبلدية، كانوا يرعوا هناك شابان، أحدهما اسمه عبد الله عثمان البكر، وحسن محمد علي، كان يرعيان الماشية من أبناء الفلاتح، وغاموا القوات الأثيوبية وطلبت منهم الدخول إلى الحدود الأثيوبية وهم داخل الحدود السودانية ورفضوا. وغام حسن بالمبادلة معهم في الحديث، وغاموا بقتله رميا بالرصاص وعمره 21 عاما، حسن محمد علي. وعبد الله عثمان أيضا رفض الدخول، فقاموا رميه بالرصاص وعمره 25 عاما. كانوا يرعوا بهائمهم في حدودهم وداخل منطقة كنينة بلدية، ويبعد المرعى من كنينة بلدية 2 كيلومتر داخل الحدود السودانية، ولكن القوات الأثيوبية أصرت وهي تصر على الدخول الحدود السودانية عنوة واختضارا، وغامت بقتل هؤلاء الشباب رميا بالرصاص. ولم تكتفي بذلك، وغامت بنهب الماشية، وأيضا قامت باستخدام أحد تلفون القتلى وبلغت أهله بقتلهم لأنهم رفضوا الدخول للحدود الأثيوبية، وغامت بقتلهم بالرصاص. وأيضا نتحدث عن السرقة السابقة لمستشفى باسندا، والتي غامت الشرطة بعمل كبير بإرجاع 5 جهاز مسروق والقبض على بعض الأطباء الذين قاموا بالسرقة، ولكن لم يتم القبض على العصابة داخل مدينة باسندا، والذين قاموا بسرقة السيراميك والرملة وبعض المواد البناء ببابور، وفيها المدير المستشفى، ولماذا لم يتم القبض على المدير الإداري الذي كان يسوق العربة حينما قبضت الشرطة الجهاز؟ فالمدير يشارك بعربته والمفروض يقبض، لماذا لم يستجوب القفير السابق وهو موجود في باسندا؟ ونرجو من الشرطة التي قامت بعمل كبير أن تواصل المسير، وحتى نقبض على كل العصابة داخل المحلية، وحتى يرتاح المواطن. وجزاكم الله خير وإحسان وشكرا.
ومن محلية القضارف ننتقل إلى ولاية الخرطوم ونستمع إلى جانب من كلمة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في افتتاح المؤتمر 17 للجنة التنسيق الإقليمية الأفريقية الذي تستضيفه أكاديمية التنسيق العليا بالخرطوم اليوم،
وهو ما يدعو للفخر والإعزاز بأننا ندرك أهمية الأمن القومي الأفريقي، خاصة وأننا نمر بمتغيرات دولية تستوجب من دولنا في القارة الأفريقية وعلى وجه الخصوص إقليم البحيرات العظمى التعاون الكامل والتنسيق التام لسد الثغرات لتحقيق أقصى درجات الجودة والإحاطة في العمل الأمني والاستخباري. حضور الكريم، يتزامن اجتماعكم هذا وبلادنا تستشرف مرحلة جديدة يتطلع فيها الشعب السوداني بشغف إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية، وأود أن أشير في هذا الصدد إلى بروز العديد من المبادرات للوصول لحل للوضع الراهن، وأن القوات المسلحة سوف توفي بالتزامها بالنأي عن المشاركة في العمل السياسي وترك الأمر برمته للمكونات السياسية للوصول إلى اتفاق يرضي أو يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات الغير حزبية، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وستعمل القوات المسلحة على حماية هذا الانتقال وصون أمن وسلامة البلاد. حضور الكريم، ظل السودان يلعب دورا كبيرا ورائدا في العمل من أجل استقرار وأمن الغارة الإفريقية والإقليم على وجه الخصوص من خلال رعايته لاتفاقيات السلام كاتفاقية إحياء السلام لجنوب السودان واتفاقية سلام الخرطوم الخاصة بأفريقيا الوسطى، كما درج السودان على استضافة اللاجئين من مختلف حدوده ومن مختلف دول الجوار جراء النزاعات وتقديم المساعدات وتقاسم اللقمة معهم. في هذا المقام نشير إلى ضرورة تطوير آلياتنا لحل النزاعات بين دولنا في الإقليم، ونؤكد دعمنا الكامل للجهود المبذولة للعودة بالعلاقات بين دولتي الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى مسارها الطبيعي، ونعلن استعدادنا التام للعب أدوار إيجابية في هذه القضية. نثمن أيضا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلم في شرق دولة الكونغو.
ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور ورأي النازحين في الاتفاق الذي وقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري. معنا النازحة عواطف عبد الرحمن، رئيس المرأة النازحة بمعسكرات ولايات دارفور. مرحبا بك.
تسوية الآن الجاري بين هو الحرية والتغيير ولا المكون العسكري جدا. أنا والله من الناس اللي بنادي بالسلام من زمن بعيد، فلا بد من يكون في تسوية، ولكن التسوية لا يسمي أحد. يعني لما قالوا التغيير وتسوية وكذا، التسوية ما يخفي أحد ولا يخفي الشاردة ولا واردة، يسمي كل مجتمع بتاع السودان، إن كان أحزاب، إن كان حركات مصلح ووقع الاتفاقية، إن كان مجتمع مدني، نازحين، لاجئين، كلهم الناس اللي همهم أمر السودان والسودانيين ضروري يكون مشاركين في هذه التسوية، ويدعو لبنى بتاعت حكومة انتقالية لفترة محددة، ومنها بنقود انتخابات نزيهة يمرق السودان لبر الأمان بإذن الله. فلا بد من ضرورة أن إحنا نطالب كمرأة نازحة، نطالب بأنه يكون في سلام شامل. السلام الشامل ده ضرورة، السلام ده بكون في استقرار، بكون المرأة رجعت من المعسكرات قرب تعود الطوئية، بكون في استقرار نفسي، بكون في زول بيعتمد على نفسه، بمارس حياته العادية الطبيعية اللي كانت عايشة وبيمارس والسياسي بيمارس نشاطه السياسي. الآن جلة النازحين والنازحات موجودين في المعسكرات، يعني السياسي ذاته مجمد نشاطه السياسي بأنه عايش في كومة نفسية كده، لكن ضرورة تسوية لا يستثنى أحد، يعني كل الناس يكونوا في التسوية. وأنا من الناس اللي أقول يعني إذا كان السؤال أنا فهمته صح لازم يكون في تسوية، نجنبوا زي الناس الراقبين عربة الدورور، يعني السودان كامل زي الناس الراقبين لهم في عربية بتاع مشوار الدورور نتشاقل فوق العربية والسواق ما هنو ما عنده هم بينا. الهم الأول الأخير للسودانيين جميعا، فلا بد لنا نوحد رأينا، نوحد يعني كلنا كونه نتوحد ما أنا بتشاف لي مستحيل من المستحيلات، لكن برضو نتمنى بأنه يكون في وحدة في دستورنا في قوانيننا في احترام الرأي والرأي الآخر في الشمولية بتاعة القرارات اللي بيمشي السودان لقدام. وبارك الله فيكم.
ونختم جولتنا مع القيادي بالحزب الشيوعي عمر سيد أحمد، يتحدث عن موقف قطاع المحاميين الشيوعي بالعاصمة القومية من مشروع الوثيقة الدستورية والتي انبثقت من مبادرة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين.
أول حاجة بالنسبة للوثيقة الدستورية لما إعدادها وترتيب لها ما تم من خلال لجنة التسيير بنقابة المحامين،
نعم،
ولا طرح في مجلس المجلس الخاص بلجنة التسيير نقابة المحامين.
نعم.
كثير من العضوية المشاركة في المجلس بتاع نقابة المحامين عرفت بالمسألة دي خارج إطار المجلس، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ليتر بعد ما اتعملت الترتيبات بتاعت الورشة بتاعت الوثيقة الدستورية حاولوا إنه يدرجوها في اجتماع المجلس ولاقت رفض من عدد كبير من العضوية تحت المجلس باعتبار إنه قبلا ما طرحت المسألة دي على أساس إنه تتبناها لجنة التسيير بتاعت نقابة المحامين أو طرحت لهم للنقاش. ده فيما يتعلق بالنقطة الثانية. في بعض العضوية طبعا انسحبت من المجلس بتاع لجنة التسيير بتاعت نقابة المحامين. هنعنى بالنسبة للمقريات التمت بفتكر إنه أو بناء على المعلومات اللي عندنا إنه الوثيقة دي ما هي عدتها اللجنة بتاع التسيير نقابة المحامين، ما عدتها قوة سياسية جيرت لجنة التسيير المحامين لخطة سياسي أو عملت من خلاله الورشة بتاع الدستور أو مشروع الدستور الانتقالي. إضافة لذلك نحن بناء على المعلومات المتوفرة عندنا اللي هو إنه الدستور أو المشروع بتاع الدستور ده ما عملوا مجموعات المحامين من خلال لجنة التسيير، أو إنه الدستور ده أساسا تدخل فوق أيادي أجنبية بشكل واضح. والمسألة دي بدأت من زيارة السفير السعودي للجنة التسيير المحامين، وبعد ذلك التصريحات المرتبطة بالآلية الثلاثية والرباعية وكذا. بنفتكر إنه الهدف من مشروع الوثيقة هو تصفية الثورة، إعادة الشراكة مع العسكر بدافع من القوى الإقليمية والدولية اللي عندها مصالح من وراء إعداد هذه الوثيقة. ما زالت تدخل الأيادي الأجنبية في الوثيقة دي ذكروها عدد من قيادات الحرية والتغيير، يعني ما زال أمام السوسة في إنه في تدخل، ونحن نعتبره تدخل في السيادة الوطنية.
سمع يا أستاذ، نحن الآن بنتحدث عن مجموعة من المحامين، يعني شغل بتاع محاماة. الحديث اللي تحدثته هسي كله يعني بمفهوم القانون هو واقف في مرحلة الشكل. قضايا أثيرت من قبل إنه الوثيقة دي يعني كان في مسطرة معينة مفترض
يتم اتباعها داخل لجنة التسيير لتصبح وثيقة تعبر عن لجنة التسيير كلها. لكن لأنه ما تم اتباع المسطرة دي في محامين كتار بينظروا بأنه المسألة إخراجها ما تم بصورة سليمة وبالتالي بيرفضوا أنه تنسب للجنة التسيير. الكلام ده واضح يعني. لكن الخفض على الشكل ده للمضمون بصورة الحسي ذكرتوها طوال التدخل أو تدخلت فيها أيادي أجنبية واضحة وإنها هي ترمي لتصفية الثورة. أنت هسي انتقلت من الشكل للمضمون، فبالتالي يعني أنا عايزك توريني اعتراضاتكم على مضمون الوثيقة.
فيما يتعلق بمضمون الوثيقة، نحن في رطاع المحامين الشيوعي السوداني قد أرجعنا طرح رؤيتنا حول المضمون لمؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية
الذي خصصناه للحمى الضنك التي اجتاحت حوالي 8 ولايات من ولايات السودان المختلفة. سعداء أن يكون بيننا الدكتور سلام حسن عبد الله توتو، الخبير والمتخصص في علم الوبائيات، عشان ما يشرح لنا ما هي مسببات مرض حمى الضنك وكيف نقدر نوقي نفسنا منها وكيف برضو تقدر تعالج نفسك منها وتكافحها من بيتك عشان ما تمرض. مرحبا بك يا دكتور.
بداية نحيي مستمعين راديو دبنجا. حمى الضنك وطبعا هو وباء حسي منتشر في السودان، خاصة في ولاية شمال كردفان وولاية شمال دارفور. حمى الضنك هو أساسا مرض بسبب فيروس، والفيروسات هي عبارة عن جراثيم، هي صغيرة، هي جراثيم صغيرة أصغر من البكتيريا، يعني بسبب أمراض كثيرة زي النزلة وأمراض يعني الحمى الصفراء ويعني أمراض كثيرة. حمى الضنك بسبب فيروس اسمه فيروس الضنك أو اسمه الدينك فيروس. المرض ده بينتقل عن طريق البعوض. البعوض اللي بتنقل المرض ده اسمها الزائجة المصرية، هي دي اسم البعوضة. يعني ما بتقدر تفرق بين بينها وبين البعوض اللي بسبب الملاريا إلا بواسطة ناس متخصصين. يعني
وهي الزائرة المصرية دي اللي هي جات من مصر ولا شنو؟
والله هو ده اسم، لكن لأنه لأول مرة اكتشفوها غالبا يكون اكتشفوها في مصر، عشان كده هي طبعا في أنواع تانية، لأنه دي أكثر نوع هي بتسبب المرض بتاع الحمى الضنك. وحمى الضنك هو أساسا منتشر، يعني البعوض منتشرة في مناطق كثيرة من العالم، يعني منتشرة في جنوب شرق آسيا، في أفريقيا، خاصة في المناطق المدارية والمناطق الشبه مدارية، منتشرة برضو في أمريكا الجنوبية وفي أمريكا اللاتينية. دي المناطق الرئيسية اللي فيها دي الحزام بتاع المرض بتاع حمى الضنك، وفي نفس الوقت بتوجد فيه البعوضة دي. والبعوضة بتسبب أمراض تانية بالإضافة يعني البعوضة هي بتنقل أمراض تانية بالإضافة لحمى الضنك زي الحمى الصفراء.
نعم.
وفي حمى تانية ده المسبب الرئيسي للحمى بتاع.
طيب وأسباب الانتشار يعني بتتنقل كيف؟ يعني البعوضة دي بتنقل المرض للمواطن كيف أو للشخص يعني؟
شكرا للسؤال. طبعا دي واحدة من الأسئلة المهمة جدا، لأنه لو عرفنا ان البعوضة دي بتتواجد وين كده بشب بعدين ممكن نقدر نكافيها. اساسا حمى الضنك بينتشر في المدن وفي المناطق الحضرية والشبه الحضرية، والبعوضة دي اساسا هي بتعيش يعني في المنازل وحول المنازل ودائما في المياه، يعني بالمياه الراكدة الموجودة في المنازل، يعني لو في يعني في الازيار لو فاتحة، وفي باقي بتاع عجلات مثلا فيها شوية موية، حتى لو في المسهرية بعض مرات بيكون فيها باقي موية، او حتى بعض مرات يعني في البيت بعض مرات بنخلي لنا جزء من المويه بتكون يعني بتكون كاشفه، بتقعد لفتره طويله، بتقعد يومين ثلاثه، البعوض ممكن بتجد دوالت فيها، يعني دوالت في المياه لازم موجوده داخل المنزل، اكثر حاجه داخل المنزل والمناطق المحيطه بالمنزل قريبه من المنزل يعني.
نعم.
عشان كده هي بتنتشر دائما في المدن والمناطق الشبه الحضريه. ده الفرق بينها وبين الحميات الثانيه، يعني مثلا زي الحمى الصفراء كانت تنتشر في الغابات وكده، لكن دي تنتشر في المدن لانه البعوض اساسا بتنمو في المياه لازم موجوده، يعني حتى لو في باقي مياه تات مكيف تات المكيفات باقي الموية يعني حتى الأزيار تات الموية دي لو خليناها في كاشفة لفترة طويلة وما استخدمناها برضو ممكن البواوض زي تيجي توالد فيها.
نعم.
ودي دي حاجة مهمة لازم المواطن يعرفها.
نعم عشان يقدر يعني كافحة إذا كانت في المكيفات إذا كانت في الأزيار إذا كانت في بواقي المياه الموجودة في البيت لازم الناس تتخلص منها. طيب يا دكتور أيوة. يعني عندنا سؤال مهم قبل الأعراض دايرين نعرف الفرق بين شنو بين البعوضة العادية يعني نحن نعرفها كيف إنه دي بعوضة بتسبب حب مضنك وفي بعوضة تانية يعني وبرضو سؤال وكيف برضو نقدر نكافحها.
أوكي السؤال الأول هو مهم جدا يعني هو طبعا عشان نميز بيناتها بالشكل لكن بالشكل طبعا ما أي زول بيقدر إلا الناس المختصين بيقدر لكن من خلال صفاتها يعني إحنا ممكن نقدر نميزها يعني مثلا البعوضة بتاع اللي بتنقل حب مضنك دائما هي بتلسق بالنهار بينما المعروف طبعا البعوضة بتاعة الأنوفليس اللي هي بتسبب الملاريا دائما بتعضي
أو بتعضي بالليل لما الزول ينوم
دي بالنهار دي غالبتها بالنهار عشان كده ودي مهمة جدا بعدين لما نيجي نتكلم عن المكافأة يعني هي دائما بالنهار لحد المغرب كده هي دي الفترة اللي بتنشط فيها البعوضة بتكون موجودة يعني بتكون موجودة وممكن تعطي المريض وبتسبب له المرض.
نعم طيب سؤال آخر يا دكتور يعني في يختص في البعوضة دي ذاتها الأعراض بتاعتها شنو تحديدا يعني إذا قرصتني البعوضة دي أنا أعرف كيف إنه دي الأعراض بتاعت حمى الضنك.
وطبعا بعد ما تقرصك البعوضة في فترة بتاعت حضانة البعوض بيدخل داخل جسم الإنسان فترة الحضانة دي من 4 إلى 10 أيام وبتظهر فيها أعراض المرض ودي برضو مهمة لأنه بعض المرات ممكن الواحد تلسع بعوضة مثلا في اليابان ويسافر يجي السودان وينقل ودي انتشرت الطريقة دي لأنه الفترة من 4 إلى 10 أيام.
نعم يعني الفترة دي تحديدا بتخلي الزول ممكن يشيل حمباه في أي حتة
أيوة ممكن حمباه أيوة يعني بعد ما يظهر المرض ودي واحدة من الإشكالات يعني أعراض المرض يعني زي أعراض كل الحميات الثانية يعني بيكون في حمى شديدة وبيكون معها في أعراض زي أعراض بتاعت نزلة وبعض المرات بيكون في ألم في العين وبكون في آلام في المفاصل وآلام في العضلات دي في الحالات الخفيفة من حمى الضنك.
نعم طيب هي دكتور بدون يعني قطع لي كلامك هي معدية؟
لا هي ما معدية من إنسان لإنسان ما معدية يعني إلا عن طريق البعوض يعني إلا الإنسان المصاب ده يعني تقرص البعوض وبدأت تمشي تنقول على ذول ثاني
يعني ممكن تجي تقرص بعوض عادية ما بعوض بتاعت حمى الضنك تبي تقرص البلاد الثانية ولا نفس البعوضة؟
نفس البعوضة حمى لا هم إلا البعوض اللي بسبب حمى الضنك وبدك تنقله لزول تاني لكن ما بتنتقل من إنسان لإنسان ودي فرق بينها وبين الحميات الثانية يعني نعم. ما بتزي يعني زي الملاريا إلا عن طريق البعوض.
نعم
بعد طيب. ما تظهر
يلا تفضل تفضل
أي بعد طبعا الأعراض الحسي قلتها دي الأعراض الخفيفة في 1-2% من الحالات بتتحول لحالات شديدة المرض بيكون شديد وده بيكون يعني بتحول لهم نفسية سمح ومضنك النفسية ودي الحالات اللي ممكن تؤدي للوفاة وبيكون المريض ممكن يجوه استفراغ بيكون في آلام في البطن وبعض بيكون بينزف من يعني بيكون عنده رعاف ممكن يبول دم ممكن يسهل دم يعني بحصل له نزيف من اي حته في الجسم دي في حالات نادره ودي اللي بتؤدي للوفاه لكن في حالات كثيره دائما من خلال يوم ل7 أيام بتظهر الاعراض الخفيفه دي والمريض يعني بيبقى كويس دي الحاجه الكويسه يعني.
نعم طيب حمى الضنك قلت بتجي على جزئين حمى عاديه وفي حمى بتسبب نزيف دي شنو يعني تحديدا يا ريت لو شرحت علينا في دقيقه
لا
في يعني.
نفس حمى الضنك دي حالات ما دي مراحل
أيوة.
ما هي دي مضاعفات من المريض يصاب مثلا بحمى الضنك وبدات تحصل له المضاعفات هو النزيف يعني دي المراحل المتاخره ودي ما بتظهر في كل الحالات عشان ما نقوم يعني ندي معلومات خاطئه للمواطن ويخاف دي تحصل يمكن في 1-2%
طيب
يعني في 1 في كل 20 حالة ممكن تظهر في حالات المضاعفات.
نعم طيب يا دكتور يعني هسه المرض ده يعني غالبيته هسه منتشر في كردفان اللي تحديدا في المناطق دي وبرضه ايضا بنلقاه في كسله في بور السودان يعني مستوطن لكن عنده تسميات اخرى في تقديرك ليه في المناطق دي تحديدا؟
والله يا أخو المرض أساسا يعني لأول مرة اكتشفوه في السودان كان في 2005 كان في جنوب كردفان يعني كان فيهم حمى الضنك وبعدها اكتشفوا برضو حالات حمى صفراء بعد ثاني في 2010 و2013 و2017 برضو اكتشفوا بعض الحالات في شرق السودان و2019 حصل وباء برضو في 7 ولايات في السودان في 2019 حصل في ولايات الثلاثة في شرق السودان كسل القطارف والبحر الأحمر وفي 3 ولايات برضو في دارفور في 2019 في شمال شمال دارفور، شرق دارفور وجنوب دارفور وفي شمال كردفان دفع 2019. والمرض تحول يعني بقى زي مرض، والمرض بقى هو شبه متوطن في السودان. نعم. وبالتالي حكاية انه يسهر يعني في اي بقعة طبعا هو بقى يعني حاجة عادية، لان المرض بقى شبه متوطن، والسودان طبعا من ضمن الدول
المتوطن فيها المرض،
المتوطن فيها البعوض، البعوض الناقل للمرض هو المتوطن.
شكرا لك يا دكتور. وده كان معانا الدكتور سلام حسن عبد الله توتو الخبير والمتخصص في علم الوبائيات، وشكرا على توضيحاتك وإفاداتك حول مرض حمى الضنك. ونتمنى من المستمعين إنه يتبعوا هذه الإرشادات والتوجيهات عشان ما يعني يصيبهم المرض ويقدروا يغوا نفسهم منه. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية، وقيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مشاعري وبرضو بخون الكلام،
قولت بحبك ما بتكفي كل
كلمة يا سيدي،
يا منتهر
يا منتهر مبتدا،
يا منتهر
مبتدا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.